الحمد لله رب العالمين الحمد لله خلق الإنسان وميزه بالعقل يعقله عن الخطأ ويدفعه إلى الصواب لذا فإن العقل هو أداة التفكير ومحل الخطاب من الله عز وجل ومناط التكليف فلا يكلف إلا عاقل ولذا جعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين عقلوا التكليف وفهموه جعلهم هم العقلاء وهم السادة وهم القادة وغيرهم يخبط خط عشواء ويهيم في الضلالات كالعميان سواء بسواء قال جل ذكره أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب نتوب إلى الله تعالى ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تجمع عاطفتي فلا محبوب إلا هو وتلملم جهدي فلا معبود سواه وهذا مضمون قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله لا محبوب للعبد العاقل إلا الله وكل ما يحب ومن يحب بعد الله إنما هو من جنس حبه لله فلا يحب إلا لله وفي الله ولا يبغض إلا لله وفي الله وتجمع جهدي فلا معبود إلا الله حركتي كلها في وجهة واحدة وقصد واحد وصدق سبحانه إذ يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون متعاندون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله البالغة إلى يوم الدين من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون عباد الله فإن خير ما نتواصل به نحن المؤمنين هو ما وصانا به رب العالمين سبحانه وتعالى من لزوم تقواه ولزوم طاعته قال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة الأحباب في لقائنا السابق كان الحديث عن جملة أو قاعدة أطبق عليها العقلاء واتفق عليها العلماء وهي قولهم العبرة بالمعاني وليس بالمباني وقلت إن هذه القاعدة تنطبق على الذوات والأشخاص كما تنطبق على الأعمال والأفعال وكذلك على الكلم والأقوال. وتحدثت عن الجزء الأول وانطباقها على الذوات والأشخاص، ورأينا من هذا اللقاء السابق كيف أن الإنسان ليس بصورته ولا بجسده ولا بجماله ولا بماله ولا بولده، وإنما هو إنسان بقدر عبوديته لله سبحانه وتعالى وقربه منه. ويجمل ذلك الحديث كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلعلنا من وراء هذا الحديث السابق نولي اهتماما لقلوبنا ونفوسنا فنزكيها ونهتم بها كما نهتم بأبداننا وأجسادنا. واليوم بحول الله وقوته أريد أن نرى انطباق هذه القاعدة على الأعمال والأقوال، وحتى لا أطيل فإني أكتفي بنموذج لكل واحد من هذين، نموذج للأعمال وآخر للأقوال. الأعمال كثيرة والتكليفات عديدة، والعبرة في التكليف أي تكليف إنما هو بالمعنى لا بالمبنى، بالروح والحقيقة لا بالصورة والشكل. خذ مثالا على ذلك: الصوم كعبادة وركن من أركان الإسلام، ما مبناه وما هي حقيقته؟ امتناع عن الطعام والشراب والشهوات الحلال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ده الصوم في صورته وشكله. ولكن ما روحه؟ ما هي غايته؟ ما معناه؟ إن كثيرا منا يقف عند حدود المبنى وينسى المعنى. وعندما نعرض مثل هذا الموقف، موقف من يقف مع الأعمال عند مبناها وينسى معناها، عندما نريد أن نصور هذا الموقف فإنما نصوره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المبنى كما علمنا امتناع عن الطعام والشراب والشهوات المباحة، والمعنى غير ذلك، شيء أعظم من ذلك، أكبر من ذلك، حقيقة أضخم من ذلك. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بتمتنع عن الطعام ليه؟ لا، كل اشرب. طالما لم تحقق القصد والغاية خلاص، أنت وقفت عند حدود المبنى ونسيت المعنى، وليس القصد في المبنى وإنما الفائدة كلها في المعنى. العبادات لم تفرض لذاتها لصورتها، وإنما لمعنى عظيم من ورائها. الصوم جنة، أي وقاية. وقاية من ماذا؟ من كل الموبقات، من كل المخالفات، من كل الخروج عن حدود الفطرة ومقتضى العقل السليم. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يذكر نفسه بحقيقة هذه العبادة. كثير من الناس يصوم، وإذا فتشت عن سلوكه وجدته لا ينفك عن ظلم لنفسه وظلم للعباد، في بيعه في شرائه، في نكاحه في طلاقه، في معاملاته، لا يتورع عن الوقوع في الذنوب والمخالفات وهو صائم. إن الصوم أيها السادة هو استعلاء على غرائز النفس، كما قلت قبل ذلك ركب الله فينا غرائز فاعلة، منها ما هو شهوي ومنها ما هو غضبي، فينا قوتين. قوة شهوية تشتهي المنافع المصالح الخيرات اللذائذ، وقوة غضبية تنفر من المظالم ومن العدوان ومن انتقاص الحقوق. بالقوة الشهوية نحصل المنافع، وبالقوة الغضبية ندفع المفاسد، فهاتان غريزتان ضرورتان في الإنسان. بالجملة، وترك الإنسان نفسه لهذه الغرائز لتنطلق به دون ضابط ودون قيد أو حد، هذا مما ينشأ عنه مفاسد كثيرة في الحياة. لذا اقتضت حكمة العليم سبحانه وتعالى أن يضبط هذه الغرائز في عملها بماذا؟ بالشرع. ومن الآليات في ذلك الصوم، تستعلي به على هذه الغرائز سواء كانت شهوية أو غضبية. فإذا سولت للإنسان نفسه أن يقع أسيرا لشهوة حتى ولو كانت حلال في أثناء صومه، فإن الصوم يرده ويكبح جماح هذه الشهوة وينظم عمل هذه الغريزة ويقودها ويتحكم فيها، لا تقوده هي أو تتحكم هي فيه. وكذلك لو عرض له في حياته ما يسيئه أو ينتقص من حقه، فإنه لا يستجيب لداعية الغضب ولا يكون أسيرا لشهوة الانتقام، وإنما يتذكر ويذكر غيره أنه صائم، وأن صومه يمنعه من أن ينتقم، يمنعه من العدوان، يمنعه من الانتصار للنفس. وإذا كان له حق مهضوم فإنما يأخذه بالطرق المشروعة. وهكذا تأتي عبادة وعمل كالصوم لينظم حركة الإنسان في المجتمع. فالإنسان بين أمرين، بين منفعة يريدها وبين مفسدة يردها، فلا يحصل من المنافع إلا بالضوابط الشرعية، ولا يدفع المفاسد إلا في الإطار الشرعي، وإن عفا فأجره على الله سبحانه وتعالى. ما تقولون في حياة هذا شأن أهلها، قوم لا يأخذون الحق والمنفعة إلا بحق، ولا ينتصرون لأنفسهم انتقاما، وإنما بالحق كذلك. ما شكل هذه الحياة؟ ما طبيعتها؟ أليست هي الحياة الطيبة التي بها وعد الله سبحانه عندما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. فسعادة الدارين في أن نلحظ من الأعمال معناها لا مبناها. لكن للأسف كما ابتلينا في ذواتنا فنهتم بالمبنى أكثر من المعنى، كذلك ابتلينا في أعمالنا فنهتم بالشكل والصورة أكثر من اهتمامنا بالغايات والمعاني، وإن الأمور بغاياتها. الأمور أي حاجة بنتيجتها، وكما قيل العبرة بالخواتيم. خاتمة الصلاة ماذا؟ خاتمة الصوم ماذا؟ خاتمة الحج ماذا؟ خاتمة الزكاة؟ العبرة بالخواتيم. هل أحدثت أثرها وأنتجت نتاجها؟ هذا هو. فالعبرة أرجو أن نحفظ ذلك جيدا ونستخدم هذا في تصحيح السلوك وتقويمه. فالعبرة بالمعاني وليس بالمباني. وقص على هذا العمل سائر الأعمال. أليست الصلاة كما قال رب العالمين سبحانه تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ والناس يصلون، والفحشاء والمنكر في تنام ومنحنى صاعد، بل إن الناس ربما تباروا وتنافسوا في فعل المنكرات والفواحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الصلاة إذن؟ وأين أثرها؟ أين الركوع وأين السجود؟ أين الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى؟ وكيف استقام عند العاقل أن يتذلل لله أثناء الصلاة ثم يستكبر على الله عز وجل بعد خروجه من الصلاة؟ كيف استقام له ذلك؟ قليل من العقل يقي من كثير من المفاسد والشرور. قليل من العقل يقي ويحفظ من كثير من المفاسد والشرور. العبرة بالمعاني وليس بالمباني. نموذج للأقوال، وأقصد بالأقوال عمومها، فإن للكلمة خطرها. كلمة يلقيها العبد لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا إن كانت مما يسخط الله سبحانه وتعالى، وأخرى مما يرضي الله عز وجل يرفعه الله بها في الجنة درجات. كلمة، ما يمنعك من كلمة ترضي الرب؟ قولة حق ترد بها حقا لمظلوم، كلمة رشد تصحح بها مسار ضال خارج عن حدود الفطرة. امبارح على الشاشة خبر، مظاهرة نسائية يطالبن بحقوقهن المهضومة. والله الإنسان تحير، قعدت أفكر كيف نواجه مثل هذا الشطط في الفكر والفعل على السواء. أية حقوق تطالب بها هذه المرأة وتلك؟ حقها في الرئاسة، حقها في البرلمان. وإذا كنا قد رضينا هن يقولن ذلك. بنسبة متواضعة في البرلمان والشورى فإن لا نقبل بأقل من 50% في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. 50% فردة ولا ايه؟ كوتا مبتدعة. طب ما تخلينا نتكلم كلام العقلاء. ننزل على معيار الكفاءة، فإن جاء هذا المعيار بلجنة تأسيسية كلها من النساء فيا مرحبا، وإن جاءت بالرجال فيا مرحبا، فإن الأمور بغاياتها ليست شاطة في الفكر ولا غلوا في التوجه. أي فكر هذا الذي ننطلق منه؟ وماذا يريدن هؤلاء النسوة ومن وراءهن من أشباه النساء؟ ما هو في رجالة النهاردة أشبه ما يقولون بالنساء، بل أجبل من النساء وأضعف، بدليل هو بزوج النساء تتكلم وهو يلبد وراه. إيه ده؟ والله ما انتقص لامرأة حق إلا بالبعد عن الحق سبحانه وتعالى، وتسمع كفرا يقولن فيما قل إن الله خلقنا هكذا، خلق المسلم مسلما واليهودية يهوديا والنصرانية نصرانيا، ثم تغالي أخرس الله لسانها فتقول والبهائية بهائيا، كأن البهائية صارت دين هي كمان. هكذا وبسهولة الله خلق كل هذه الأطياف هكذا. أين قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ أين هذا من قوله جل وعلا إني خلقت عبادي حنفاء كلهم على الفطرة على التوحيد؟ ثم أتتهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، فاجتالتهم عن دينهم بمثل قولة كهذه القولة. أين هذا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ثم هذا العفن يحدث من بعد ذلك، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه، البيع لها شر، وهؤلاء ومن وراءهن أردنا أن يهيئن بيئة ينتشر فيها مثل هذا العفن. لا يا إخوة، لا يا سادة، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وصوت النبي جاء بالوحي المتلو منه وغير المتلو، فالوحي المتلو المتعبد بتلاوته هو القرآن، والوحي غير المتلو هو السنة، ولا يسوغ لأحد كائنا من كان أن يعلو صوته فوق صوت الوحي. أين نحن من هذا؟ أنا أقول إن الإسلام يملك أكبر جهاز إعلامي في العالم لو أحسن توظيف هذا الجهاز، وأنت من مفردات هذا الجهاز، لما لا تتكلم؟ لما لا تنطق؟ لما لا تحدث الآخرين مشافهة أو كتابة أو من خلال النت أو الفيسبوك أو غير ذلك مما جد في حياة الناس؟ ليه تتكلمش؟ اتكلم واكتب، ممسوخة أخرى من الممسوخات. والتي اسمها أسماء محفوظ. تقول إذا كان الله عز وجل، هي لم تقل عز وجل لكني أستحي أن أذكر اسم الله دون الثناء عليه، إذا كان قد أرسل موسى بالتوراة، هكذا موسى بالتوراة وعيسى بالإنجيل، فقد أرسل محمدا بالجلالية. طب نعمل ايه؟ نسمع النص شفافنا ولا نسمع نعمة الرأي عام يلتقي حول الحقيقة ويعليها؟ لكننا نقف عند المباني وننسى المعاني، نقف عند الحروف والجمل وننسى الغايات والأهداف. ماذا يقصدنا من وراء هذا الإعلان وتلك التظاهرات؟ كما قلت يقصدنا أن يتهيأ مناخ حسب، لأن الجراثيم لا تعيش إلا في المستنقعات، حياة الطهر لا تناسبهم، الوجهة الصحيحة إلى الله لا توافق طبيعتهم، إنهم أسرى لشهواتهم ومنافعهم ويغضبون لهذه الشهوات وتلك المنافع. هذه الجبهة وهي بحمد الله ضعيفة هزيلة لا تصل إلى مبتغاها. أنا على يقين في أن هؤلاء وأمثالهم سواء من النساء أو أشباه الرجال يحق فيهم جميعا قول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم في شك مريب. من ذا الذي يطاول السماء في علوها؟ من ذا الذي يباري الجبال في قوتها ورسوخها؟ إن الإسلام هو الصخرة العاتية التي تتحطم عليها رؤوس هؤلاء الجهلاء الذين ينعقون آناء الليل وأطراف النهار بكلمات الكفر جهارا عيانا دون ما حياء من الناس في الأرض ودون ما خجل وخوف من الله في السماء. هؤلاء سيبقون في السفر وسيحال بينهم وبين القمة، وإن الذي يحول بينهم وبين ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن علينا دور، لا ينبغي أن نقف عند حدود الكلمات والجمل. أيها الأخوة الأحباب، ألسنا نقرأ القرآن؟ ألسنا نسمع القرآن؟ أليس كثير من المحلات ومواقع العمل يذاع فيها القرآن آناء الليل وأطراف النهار؟ الجواب بلى، لكن أين أثر القرآن فيه؟ وقفنا عند حدود الكلمات عند مبناها ونسينا معناها أو أهملنا معناها. ونحن نسمع القرآن أو نقرأه، ألم يمر بنا قول الله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا والناس يأكلون الربا؟ ألم نقرأ ونسمع: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ونساء المسلمين عاريات كاسيات وربما تحمل المصحف في حقيبتها وربما إشارة كمان عشان لما تحب تصلي تبقى تلف على رأسها وتصلي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أحيانا يمر الإنسان بنص فيه وعيد شديد فلا ترتعد الفرائص ولا ترتعش الأجساد. وكأن هذا الوعيد لغيرنا. وأحيانا نمر على نصوص شرعية فيها وعد، فلا تستبشر النفس بذلك كما تستبشر بجنيهات عشر يكسبها من حرام. إذا الله سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن المواريث كنموذج وتقسيمها، لأنه يعلم شح نفوسنا وإن كان أن يظلم بعضنا بعضا ولو كان أخاه، قسم المواريث وجعل لذوي الفروض حقوقهم ولذوي العصابات حقوقهم، وفي النهاية يعقب فيقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله له الجنة ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده له النار. وعيد ووعيد يفرح بهضم الحق وأكل الحرام كما لم يفرح بالجنة. واحد يظلم غيره في الميراث، يا عم ليه كده؟ ده انت لما تاخد الحق وتدي الحق لك الجنة، يبقى تمتعت بحقك في الدنيا وفي الآخرة فسق الجنة. لا، جنة تيدي أنا أكل حق غيري، طب ليه شهوة والجنة شهوة؟ هل صار هضمك لحق غيرك وأكلك المال الحرام صار عندك ألذ وأشهى من الجنة؟ ونحن نقرأ عن الجنة، لابد من مطابقة بين المبنى والمعنى. بل إن الإنسان لا يذهب أعجب إلى أعجب من ذلك. إحنا بنقول عايزين ما نلتزمش بالمبنى ونقف عنده إلا بقدر استخراج المعنى والعمل به، فالمعنى هو المعنى. طب ما تقولون في من هجر المبنى والمعنى معا؟ المصيبة أعظم، تمتد الأيدي للمجلات، الصحف، صفحات الرياضة، مجلة الحوادث، مواقع النت، وتستفرغ الساعات الطوال في مطالعة كل هذا، ويظن على نفسه أن يقرأ حزبا من كتاب الله سبحانه وتعالى. والله يأمر أتل ما أوحي إليك من الكتاب واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وعلى فكرة التلاوة لها معنيين وهما مقصودان في هذه الأوامر. التلاوة بمعنى القراءة، والتلاوة معنى الاتباع. إذن اطلب ما أوحي إليك يعني اقرأ واتبع. تقول تلوت الكتاب يعني قرأته، وتقول تلوت فلانا يعني تبعته. فلفظ اطلو له المعنيين دول، اطلب معنى اقرأ واطلب معنى اتبع. فأنا كمسلم مطالب لا بالمبنى فقط ولكن بالمعنى كذلك، أن أتلو فأقرأ وأفهم وأتبع فأعمل. هناك من وقف عند حدود التلاوة بمعنى القراءة وترك الاتباع، والواقع خير شاهد. وهناك من كانت مصيبته أعظم فترك المبنى والمعنى على السواء. ولا أدري ماذا نقول لرب العالمين سبحانه وتعالى عندما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم شكواه ودعواه كما قصها علينا ربنا عز وجل عندما قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجروه تلاوة وقراءة هجروه فهما ومدارسة هجروه عملا وتطبيقا أتقول يومها أنا لست أزهريا وهل نزل القرآن للأزهريين أتقول ساعتها أنا كنت من أرباب التعليم الإلزامي ولم أذهب إلى الكتاب أن تقول يا ربي ما وجدت كتابا ولا محفظا أم ماذا تقول ما هو الجواب وما هو الدفاع عندما تكون ممن توجه إليهم هذه التهمة إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أيها الإخوة الأحباب العبرة بالمعاني وليس بالمباني قاعدة تنطبق على الذوات والأشخاص وتنطبق على الأعمال والأفعال وكذلك على الكلم والأقوال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أرباب المعاني لا ممن يتحوصلون حول المباني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجر الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه آمين. أما بعد فأوصيكم وإياي عباد الله بتقوى الله العظيم وزنوا طاعته وأحذركم نفسي عن عصيانه تعالى مخالفة أمره القائل تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما قال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عن آل بيت نبيك المصطفى وعن الصحابة والقرابة والأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قدوة أهل الصفاء واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أيها الأخ الكريم إن من جلال وجمال هذه الشريعة أن كل مفردة فيها سواء كانت آية أو حتى جزءا من آية أو حديثا شريفا للنبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بالإنسان إلى رضوان الله عز وجل كأنها في ذاتها منهج متكامل لماذا؟ لأن المقصود هو المعنى وليس المبنى أعطيك مثالا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان أي حصنا يتحصن به من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل بمثل ما عمل ومن قالها في المساء فله ذلك أيضا جمل في مبناها قليلة ومحفوظة ربما للكثير لو أن العبرة بالمبنى أترى هذا الجزاء العظيم يكون على المبنى فقط
يعني واحد هيقولهم كده وخلاص 100 مرة ويقول لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة خلاص هياخد 10 دقائق يبقى كأنه أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل كما جاء في رواية أخرى وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك وسبق بذلك لم يسبقه أحد ولم يساويه أحد إلا أحد أو رجل صنع مثل ما صنع الجزاء ده عظيم جدا ممكن الجزاء دول يبقى على مجرد ترداد وعد هذه الكلمات دون وعي وفقه وفهم وعمل مش ممكن أبدا لا إله إلا الله إعلان التوحيد إيه يعني التوحيد؟ يعني وحدة القصد وحدة المعبود والمحبوب لا إله إلا الله أسست للعاطفة عاطفتك رايحة فيها قلبك رايح فين؟ رايح لله بتحب الله ومن يحب الله وما يحبه الله إن أقوال وأعمال وأيضا تعني تنظيم الحركة ولملمة الجهد واتجه به في اتجاه واحد نحو الله فأفعل وأعبد الله بما شرعه سبحانه لا مكان للبدع ولا الاختراعات ولا الافتئات لا إله إلا الله عيش المعنى ده واسقط على واقعه هل أحب الله كما ينبغي أنا أحب كثيرا من الأشخاص وكثيرا من الأشياء وكثيرا من الأعمال وكثيرا من الأقوال هذه المحبوبات كلها هل هي مما يحبه الله أم مما يبغضه عشان نشوف أنا بحب صح ولا غلط مثال سريع أحب صلاة الفجر أم أحب الملعب الاثنين هم أحسن في ناس بتحب الملاعب وتصلي وبقول لا إله إلا الله عاطفتك واخدك فين قلبك موديك في أي جهة ما تنظم يا مولانا ما تعرف حق الكلمة يا مولانا لا بل ربما قدم الماتش على الصلوات يوما كاملا من أعظم الأيام يوم الجمعة اللي غال فيه مباريات ده مثال سريع واسقط بقى على الواقع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والملك من ملك يملك ملكا وملكا تقرأ بكسر الميم وضمها ملك وملك الملك ما يملك من الأشياء يملك بيت مال فلوس والملك القدرة على التصرف فيما يملك فالله له الملك ما قالكش الملك له وإنما قال له الملك وتفرق الملك له ممكن ولغيره لكن له الملك له وحده دون ما سواه عملية التقديم دي أفادت هذا الاختصاص له الملك إذن كل شيء من المخلوقات وأنا منهم ملك المين لله والله وحده دون ما سواه هو الذي يتصرف في هذا الملك فإذا أيقنت بذلك وعلمت أن الملك كله خلقا وتدبيرا وتصريفا إنما هو لله كان علي ألا أسعى في إفساد شيء من ملك الله ما احنا لازم نفهم المعنى له الملك مبنى المعنى حاجة تانية حاجة عظيمة تتناسب مع عظم الجزاء له الملك وأنا من ملك الله فلا أفسد صحتي بسجارة فضلا عن مخدر أو غير ذلك له الملك يتصرف فيا
بمنهج في مجمله افعل ايها المملوك كذا ولا تفعل ايها المملوك كذا. فان جعلت افعل في موضع لا تفعل فهي الكارثة والعكس كذلك. وانما لابد من ان اصون ملك الله عن الفساد، لانك انت شخصيا لا تقبل ان يفسد في ملكك احد، وملكك لست اصيلا فيه، وانما ما ملكت الا لما ملكك الله. ومع ذلك والملك في يدك عارية مستردة لا تقبل احدا يفسد في ملكك، فكيف ساغ عندك ان تفسد في ملك الله عز وجل؟ الم اقل قليل من العقل يقي ويحفظ من كثير من المفاسد والشرور؟ له الملك وله الحمد، الثناء الحسن كله مستحق لله رب العالمين. هذه تولد في النفس معنى التعظيم لله عز وجل والتعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. امتى هذا الخير؟ لم يحدد، مما يدل على العموم، فهو خير له في الدنيا والآخرة عند الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر، تعظيم العبادات، تعظيم الشر. قاعد على القهوة سيادتك وعمال بتلع بلية ابتليت بها، فكما تمرض الأبدان وتبتلى كذلك تمرض الأرواح. ليه مرض الروح؟ طب سمعت الله أكبر؟ ما تقوم يا عم، يا عم اتحرك يا عم، عظم شعائر الله، عظم شعائر الله، لعلك إن عظمت شعائر الله وصدقت في ذلك برأك الله من هذه المصيبة ومن تلك البلية وشفى روحك وأحيا قلبك. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علمت التقوى؟ نحن نعظم شعائر الله، نعظم دين الله عز وجل، وفي تعظيمنا لشرائع الله وحرمات الله تعظيم لله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تجعل ذلك زادا لنا يوم نلقاك. ثقل به موازيننا، وارفع به درجاتنا، حط عنا به سيئاتنا، واغفر لنا به خطايانا. اللهم أقمنا على ما تحب، اللهم أقمنا على ما تحب. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم بفضلك من الراشدين. اغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المسلمين نصرا تزير به دين عزا وتقوية وتقويما. اللهم اهدنا صراطا مستقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. العبرة بالمعاني وليس بالمباني. الوقوف عند المباني يجعل العمل ميتا غير مثمر وغير منتج. حد حضرتك مثال في حديث رواه الترمذي وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ممكن تقول كم مرة في اليوم؟ وبالتالي يبقى في نخل كتير في الجنة والنخلة بتنزرع في أرض الجنة يعني يبقى في مساحة كبيرة في الجنة. وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وملكا. بس في بعض الناس أقولها مشوشة يقول لك يا عمي طيب يعني لما أنا هقول وغيري هيقول والأولين قالوا واللي هيجوا بعد يقولوا كالجنة حتسعي ولا ايه؟ ده بقى ايه تصوره تعبان، لانه هو بيقيس الجنة على حي العرب، ولو احسن به الظن على قد مصر ما يعرفش كده، خليها على قد العالم برضه تصوره تعبان. وانا دايما بقول اذا صح التصور الفهم يعني صح الاعتقاد، واذا صح الاعتقاد صح العمل والسلوك. فالفهم اولا، المعنى اولا. وهقول لك عم ده واسعه يا عم، جنح تسعي ولا ايه؟ لكن لو هو بقى عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرضين السبع في ملك الله إلا كحلقة ملقاة في فلاة، حتة حديدة قد كده مرمية في صحراء واسعة تمس ليدي من الصحراء ولا حاجة. وبغير كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص انتهت مسألة، وما ينطق إيه؟ مش ده إيمان؟ إيمان هو التصديق. كن عقلك مش سايع بقضية تانية، هذا لا ينفي أن هذا حق، ده اللي بركز عليه. نريد أن نستقبل الوعد والوعيد بمنطق الإيمان. هو تصديق يعني أن الرسول رسوله خلاص؟ طب ما هو رسول يبقى فيه رسالة، ولازم أفهم الرسالة وأعمل بمضمون الرسالة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، العلماء بيقولوا نخلة، هل نخلة فعلا ولا شجرة؟ لأن في رواية تانية بلفظ شجرة، قال لك ما هي النخلة من الشجر، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. وفسرها بأنها النخلة، مثلها كمثل المؤمن أينما حل نفع، المؤمن كله منافع والنخلة كلها إيه؟ منافع. فالشاهد إن عشان نقول سبحان الله بحمده يبقى ليه نخلة في الجنة، حقول 10 مرات ليه 10 نخلات، حقول 100 مليون بعدد كل مرة نخلة. طبعا احنا بنشوف الناس كده يطلع على الجبل ويصلح ارضه ويزرع نخل وعايز يبقى عنده جنينه وبتاع، ماشي يا عم ربنا يكرمك ويساعدك وتزرع وتنمي، بس برضه زي ما بتزرع للدنيا ازرع في الاخره، زي ما بتنعم البدن نعم الايه الروح. الجزاء ده نخله في الجنه على كلمتين ثقيلتين في الميزان، حبيبتين إلى الرحمن، خفيفتين على اللسان. الجزاء ده جزاء عظيم، وأدام الجزاء ده عظيم إذن ما هوش على مجرد إني حقول، لا ده على تفعيل معنى ما أقول. إيه معنى سبحان الله بحمده بقى؟ التسبيح هو التنزيه، والحمد هو الثناء على الله عز وجل. إذن معنى سبحان الله وبحمده بالجملة كده يعني أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، وأثني عليه بكل كمال. أي صورة من صور النقص صغرت أو كبرت أنا أنزه ساحة الله عنها، وأي ثناء وكمال صغر أو كبر أنا أنسبه لمن؟ لله عز وجل. فهو الموصوف بالكمال المطلق والمنزه عن مطلق النقص، وموصوف بمطلق الكمال. أي كمال هو حق لله، وأي نقص الله منه براء. هو ده اللي أنا عايز أعيش به، المعنى ده. طب عيش به إزاي؟ تعال شوف سبحان الله دي. تنزيه الله عن النقص، أليس من النقص أن يتخذ العبد مع الله معبودا؟ شرك.
تنزيهه عن الشرك، تنزيهه عن الصاحبة والولد. طب الحمد لله احنا موحدين وننزه الله عن الشريك وعن الصاحبة وعن الولد، لكن في ناس بيقولوا لله ولد، بس يا ريتهم يقولوا لك مراته مين. لا اقول لك له ولده بس. طب يا عم يا مثقف يا متدين يلي قول لي كده، الولد ده اللي هو ابن الله حاشا وكلا، امك مين؟ وهل لديك ما يدل على انها زوجة لله؟ مش هنناقش القضيه دي، لكن في ناس يقولوا زي اللي بيقولوا كده ما فيش فرق، ده يهودي ده نصراني ده مسلم ما فيش فرق. فإن اعتقدت أو صدقت أو أقررت مثل هذا الكلام فقد نسبت النقص إلى الله عز وجل. لإيه؟ لأن اللي يوافق الغلطان يكون غلطان زيه. ويقلبوا كده الحقائق يلووا عنق النصوص ويقول لك ايه، ما هو ربنا قال يا اخي صوت البقرة ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا محزنون. القرآن بقوله ما فيش فرق بين كله، يهود نصراني مسلم كل واحد. نقول له لا الآية مش كده، الذي بتحكي تاريخ المؤمنين على مر الزمان. في يهودي أدرك بعثة موسى عليه السلام وآمن به ومات على ذلك لا خوف عليه ولا هم يحزنون. واحد نصراني أدرك بعثة عيسى عليه السلام وآمن به رسولا ونبيا ومات على ذلك له أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. لكن واحد يهودي واحد نصراني أدركته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، لا بر بقدر الآية لا تتناوله. ليه؟ كل مكلف أدركته بعثة نبي كان عليه أن يؤمن بهذا النبي، لا نفرق بين أحد من رسل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن ما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة وادخله النار. دي قضية منتهية. فمن تسبيحنا لله عز وجل ألا تنطلي علينا مثل هذه الشبهات، لأنها تثبت نقصا في حق الله عز وجل، والله بريء من كل نقص وأنا أنزهه عن ذلك. ودي مسائل بسيطة كلنا الحمد لله ننزه الله عن الشريك والولد والصاحبة ولا نوافق من يقول ذلك. لكن تعال بقى، وعد الله ووعيده، الله وعد وتوعد، وعد بالخير وتوعد بالعقاب، وقال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، قال إن الله لا يخلف الميعاد. ما جيش أنا بقى أكذب بالوعد أو بالوعيد أو حتى أستعظمه فيكون حالي حال المكذب به، زي ما قلنا كده من شوية واحد يقول لك يا عم ده واسعة نخل اللي هيزرع ده كله، استعظم الوعد فكذبه. لا تنظر إلى عظم الثواب ولكن انظر إلى عظمة المثيب، فكل عطاء يعظم بعظمة المعطي، فالمانع هو الله، والله أكبر من كل تصور. يبقى لما يعد بوعد نصدق، لما يتوعد بوعيد نصدق. فإن كذب الإنسان بالوعد والوعيد أتعدونه مسبحا لله وإن قالها في اليوم الواحد ألف مرة؟ من تسبيحنا وتنزيهنا لله سبحانه وتعالى أن أطمئن إلى رزقه عز وجل، لأن رزقه من وعده. وعد قال هما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وعشان ما فيش واحد يقول دعوة للتواكل نقول له لا، احنا بنقول العبرة بالمعاني، على الله رزقها. هذا الرزق من يحدده؟ زمانا ومكانا وكما ومقدارا وكيفية، ده كله من فعل الله سبحانه وتعالى. دوري أنا في إيه؟ سبب أتحرك، ما نمشي. النوم سبب للخذلان، والحركة سبب للفوز، فلازم أخذ الأسباب. خدت بالسبب وحطت قدام مني مستهدف، زي ما بتعمل كده مصلحة الضرائب، مصلحة التأمينات، يقول لك المكتب دون مستهدف له كذا، يعني لازم يجيب في الشهر ايه قد كده. ممكن يجيبه، ممكن يجيب اكتر، ممكن يجيب ايه اقل. ليه حصل تفاوت في التقدير واختلاف عن الواقع؟ لان اللي قدر مش عارف، لكن العليم سبحانه وتعالى وقدر كل شيء وخلق كل شيء فقدره ايه تقديرا، ان كل شيء خلقناه بقدر، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. يا جماعه الكلام ده معبودنا الذي نعبده يعرفنا عليه. لنا عظيم الشرف أننا نعبد إلها هذا شأنه، كل شيء بحساب وقدر. فأنا حطيت لي مستهدف في الرزق، فتحت محل، عملت مشروع، رحت أشتغل شغلانة، رسمت في دماغي أن أنا هاخد من الشغلانة دي أو من المشروع دوا مبلغ قد كده. قد يأتي بكمه وقدره، قد يأتي بأكثر أو بأقل. من الذي قدر؟ الله سبحانه وتعالى. إذن علي أن أطمئن إلى الرزق ولا أفتعل الأسباب غير المشروعة لأحصل على ما أحب وأريد، وإلا كنت مدعيا النقص في حق الله سبحانه. ولو سبحته في اليوم 1000 مرة، يعني عمل غش في الصانعة ده عشان يكسبك ويقول لك رزق. اه رزق، بس مين قال لك ان الرزق كله حلال؟ الرزق قد يكون حلالا وقد يكون ايه حرام. فرزقك اه بس مش حلال، لا يبارك لك فيه وتعاقب بسببه. اللي عمال يكذب في التجارة، اللي عمال يدلس في المعاملة، اللي عمال يتعامل بالربا، كل ده تحايل على الرزق. لا حيلة مع الرزق ولا فرار من الموت. القضية دي واحنا نقول سبحان ربي العظيم في الصلاة كم مرة، وسبحان ربي الأعلى كم مرة، وبنسبح دبر كل صلاة 33، ويمكن غير كده بقى في التطوعات. فين أثر التسبيح ده؟ ما هو لو التسبيح ده له أثر، لو انطلقنا من المبنى وحققنا المعنى، لا هتلقى غش ولا تدليس ولا بتاع ولا لعب بمقدرات الناس، تلقى انضباط في الحياة. عشان كده بقول من جلال هذا الدين وجماله أن كل مفردة فيه كأنها برنامج كامل للحياة، كأنها برنامج كامل. تسبيح بس يضبط الدنيا كلها، لا إله إلا الله تضبط الدنيا كلها. له الحمد، له الثناء الحسن، تضبط الدنيا كلها. الحمد لله رب العالمين، رب خالق مدبر رازق محيي مميت. العالم ده حوالينا، من خلقه؟ من يديره؟ من يدبر شأن الناس فيه بل الخلق جميعا؟ الله عز وجل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طب أنا بتقول الله، ما تخاف الله يا أخي، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق.
فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أعوذ بالله. إذن يا أيها الإخوة، النصوص الشرعية بالذات والأمور التعبدية علينا أن نلحظ فيها غاياتها ومعانيها وما استهدفه الله من ورائها، ولا نقف عند حدود مبناها. والذي يغفر المبنى مع المعنى هذا على خطر عظيم. نسأل الله أن يرده إلى دينه ردا حميدا، وأن يثبتنا على ما هدانا إليه من دين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين.